بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 26 من ذي الحجة سنة 21400 من الهجرة الموافق 21 من مارس سنة 2000 من الميلاد.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. ما زلنا نتناول هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس الذي خرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء وترجم له بباب التخفيف في الوضوء. وقد تكلمت على هذا الحديث الليلة الماضية وبلغنا منه إلى هذا الموضع، الذي ذكر فيه ابن عباس في آخره: فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وقام يصلي. فتوضأت، الموضع الذي بدأنا منه الليلة، فتوضأت. قال الحافظ: قوله نحوا مما توضأ، قال الكرماني: لم يقل مثلا أو مثلا، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدر عليها غيره انتهى. وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب: فقمت فصنعت مثل ما صنع. يعني كأن الحافظ يرد كلام الكرماني رحمه الله، أن كلمة مثل وردت في بعض طرق هذا الحديث، فيعني كلام الكرماني ليس صوابا، فدعوى أن كلمة نحوا يعني وردت هذه الكلمة يعني مقصودة ليس صوابا، لأنه ورد في بعض الروايات مثله. قال الحافظ: ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة. معروف في التمثيل وفي التشبيه أنه لا يلزم من تمثيل شيء بشيء، أو من مماثلة شيء بشيء، أو من تشبيه شيء بشيء، وهذا أولى وأولى، لا يلزم من ذلك المساواة من كل جهة، بل قد تكون المثلية في شيء معين أو في بعض الشيء، أو قد تكون المشابهة في شيء معين أو في بعض الشيء، وهكذا. قال ابن عباس: ثم قمت ثم جئت. طيب، فيه أن الصبيان يعني يحاكون الكبار ويقلدونهم، فالصبي غالبا يتعلم عن طريق المحاكاة، وهذا غالب ما يعني يحصل من الأطفال، أن الطفل غالبا يتعلم عن طريق المحاكاة، يشاهد شيئا فيحاكيه، أو يسمع شيئا فيحاكيه ويتكلم بمثل ما سمع. فغالب يعني غالب الأطفال إنما يتعلمون عن طريق المحاكاة أو كما يقال عن طريق المشاهدة والسمع، فيسمع ويشاهد ثم يحاكي ويقلد أو يفعل مثل ما رأى أو يقول مثل ما سمع. فطبعا مثل هذا معناه أننا نحرص دائما في تعليم أطفالنا على أن يروا منا القدوة الحسنة. فمهما قلت لولدك مثلا يا بني لا تشتم، يا بني لا تكذب، يا بني لا، ثم رأى منك أنك أنت تشتم وأنك تكذب، ما يعني يستفيد من كلامك له لا تشتم لا تكذب، أو كما يقول كثير من الأباء لأبنائهم يا بني لا تشرب الدخان، ثم هو يراك أنت تشرب الدخان، فمهما قلت له لا تشرب الدخان لا يؤثر فيه كما لو رأك فعلا لا تدخن. فهنا الشاهد يعني أن الصغار يتعلمون بالمحاكاة أضعاف أضعاف ما يتعلمونه بالتلقين. المحاكاة أشد تأثيرا في الصغار من الكلام، من أن يقال لهم افعلوا لا تفعلوا. فتجد الطفل يعي منك ما يراه منك أو يسمعه منك محاكيا لك أكثر بكثير مما لو قلت له افعل أو لا تفعل أو إياك أن تفعل أو ما إلى ذلك من التوجيهات. وهذا لا يمنع طبعا من التوجيه، ولكن كلامنا الآن عن أن التأثر بالمشاهدة يعني بالمحاكاة والتقليد أكثر في الأطفال من التوجيه العلمي كما يقال. قال فقمت، نعم وهذا أيضا تعليم فعلي، قال ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان أي في روايته عن عمرو عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه. هذا في أثناء الصلاة، ففيه دليل على أن الحركة التي هي لمصلحة الصلاة لا شيء فيها، لا تعتبر مكروهة، ولا نقول تبطل ولا ما تبطل، ما البطلان أمر ليس سهلا، ليس من السهل أن تقول إن شيئا يعني ما يفسد الصلاة. كلمة يبطل الصلاة يفسد الصلاة هذه ليست مسألة سهلة، وإياك أخ الإسلام أن تتسرع كما يفعل كثير من العوام، ما أسهل أن يقولوا بطلت الصلاة، فسدت الصلاة، نعيد الصلاة. هذا حكم بالفساد، حكم بالبطلان، ليس سهلا أن يتكلم الإنسان بدون علم في مثل هذا. فكثير من مساجد بلادنا تجدها يعني يحصل فيها مشادات بين المصلين بعد الصلوات بسبب الجهل، وما أسهل أن تسمع كثيرا من هؤلاء نعيد الصلاة، الصلاة باطلة، بطلت صلاتك. هذا ما ينبغي، ما دليلك؟ يقول أنت فعلت كذا. ما الدليل؟ يعني أنا فعلت، نعم صحيح، لكن ما الدليل على أنه يبطل الصلاة؟ حتى تقول بطلت الصلاة لابد أن تملك دليلا قاطعا كالشمس، واضحا كالشمس، قاطعا كالسيف. لا يحتمل يعني أن تملك دليلا نصا من الكتاب أو من السنة بأن من فعل كذا تبطل صلاته. لا يكفي أن تأتي بدليل على أن هذا لا يجوز في الصلاة أو على أن هذا لا ينبغي في الصلاة، هذا لا يدل على البطلان، لا يدل على الفساد. الفساد أمر عظيم، كأن مثلا يعني تقول لشخص يعني أخرج ريحا، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو لا صلاة بغير طهور. تقول له، تأتيه بالدليل الصريح الصحيح الذي يدل على الفساد وعلى البطلان. ما ينفع في هذا مجرد الظن أو التخمين، أو أن تأتي بدليل صحيح لكن لا يدل على الفساد أو لا يدل على البطلان. فكثير من المتفقهة على المذاهب تجدهم يرددون هذا القول، ثلاث حركات فأكثر تبطل الصلاة. طيب أنا نسألهم، لا نسأل، نقول حتى يحول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من عن شماله إلى يمينه كم يحتاج من الحركات؟ هذا ما يحتاج، معروف أنه يحتاج إلى حركات كثيرة أنه سيأخذه، وبعض الروايات ورد فيها أنه قال أخذ بأذني يفتلها، يعني هكذا وشده من أذنه وحوله من وراء ظهره وأقامه عن يمينه، هذا يقتضي حركات أكثر من ثلاث قطعا، لأن حتى كلمة ثلاث هم لهم فيها كلام كثير جدا، يعني يقولون ما هي الحركة، ما هي الحركة، وبالتالي يعدون الثلاث، فيعدون الحركات المركبة كل حركة من الحركات البسيطة الداخلة في الحركات المركبة يعدونها حركة، أمر يعني معقد جدا. فمن السهل بهذه الطريقة أن تقول بطلت صلاة كثير من الناس، لا. هنا أيضا نقول الحركة لغير مصلحة الصلاة ولغير حاجة لا شك أنها مكروهة ومنهي عنها، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة وقال إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكن ما قال إن هذا يبطل صلاته، هذا ينقص الصلاة، وفرق بين النقض وبين النقص. نعم نقطة صحيح، لكن هذه النقطة يعني تجعل ما بين الأمرين يعني عظيم، ليس هناك يعني مماثلة بين النقض والنقص. فنعم الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا أقل ما يدل على الكراهة إن لم يدل على التحريم، تحريم الالتفات في الصلاة. لكن حتى وإن قلنا بتحريم الالتفات في الصلاة، وهذا معلوم أنه لغير حاجة ولغير مصلحة الصلاة قطعا، حتى وإن قلنا بتحريم ذلك فإن هذا لا يقتضي القول بإيش؟ بالنقض أو بالبطلان. فرق بين أن نقول هذا يحرم ويؤدي إلى نقص الأجر والثواب وينقص الصلاة وكذا وكذا، لكن لا يدل على الفساد ولا يدل على البطلان. أما إذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة فقد فعل هذا من هو خير منا، فعله رسولنا صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة خلفه ولم ينكر عليهم، وهذا كثير في السنة حركات، بل إن أبا بكر رضي الله عنه بل إن أبا بكر رضي الله عنه التفت لما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر حتى نظر في الصف. يعني تعرفون الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه صلى بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الصف، فلما شعر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من التصفيق، يعني يا أبا بكر جاء الرسول. فأبو بكر كان إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق اضطر أبو بكر إلى أن يلتفت، التفت إلى الصف فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فهم بأن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، كل هذا هم يصلون، أن مكانك أي ابق مكانك وواصل الصلاة إماما، لكن أبى أبو بكر إلا أن يتأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا وهم في الصلاة وصلى بالناس، فلما انتهى من الصلاة لم ينكر لا على أبي بكر أنه التفت، ولم يقل إني أيضا لم أصب في الإشارة إليه بالبقاء مكانه، إنما فقط أنكر على الصحابة أنهم صفقوا، فقال ما بالكم أكثرتم التصفيق، إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. ثم قال لأبي بكر لماذا لم تلزم مكانك، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المعنى. الشاهد على كل حال أن هذا فيه أن الالتفات لمصلحة الصلاة ليس منكرا، والتكلف في مسائل الفقه ليس طيبا، بل هو من التنطع الذي نهينا عنه، كما صح عن عمر رضي الله عنه في الصحيح في صحيح البخاري قال نهينا عن التكلف، وفي القرآن الكريم وما أنا من المتكلفين، ويقول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فهنا البعض يعني يدخل في أمور معقدة، كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس من عن شماله إلى أن جعله عن يمينه، وهل هذا يقتضي فساد صلاة ابن عباس لأنه صار ولو للحظة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمنفرد خلف الأخ. كل هذا كلام لا صلة له بالموضوع. مسألة أسهل من هذا، المسألة أسهل من هذا بكثير، فنهينا عن التكلف. كل هذا يعتبر تكلفا، والأمر أبسط من هذا. صبي وقف عن شمال الإمام لا يدري أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، فحوله الإمام آخذا بأذنه من شماله إلى أن جعله يمينه. وفيه تعليم الصبي بلا شك، فيه تعليم الصبي، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا. قال طيب، فجعلني عن يمينه، فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. فصلى ولم يتوضأ، يعني صلى الصبح، صلى بالناس صلاة الصبح. هنا قلنا لماذا لم يتوضأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو يشعر بنفسه حال نومه هل انتقض وضوءه أم لا. إذن هذا معناه أنه أحيانا كان ينام ويقوم ويتوضأ، وأحيانا كان ينام ويقوم ولا يتوضأ، لأنه لا يلزم من شعوره بنفسه حال نومه أنه لا ينتقض وضوءه، بل قد ينتقض وقد لا ينتقض. لكن الفرق بينه وبين سائر الناس أن الناس لا يشعرون بأنفسهم حال نومهم، وبالتالي إذا انتقض وضوء أحدنا حال نومه لا يدري، لا يدري. فلذلك النائم الذي يذهب شعوره وحسه ينام نوما مستغرقا، هذا يلزمه إذا قام من نومه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي. نعم. قال طيب، قلنا لعمر هنا قوله ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، استفدنا من كلمة نفخ أنه نام نوما مستغرقا، وإن كان النفخ دون الشخير، قلنا الشخير أشد، فالنفخ هو يعني صوت نفس النائم إذا كان عاليا، هذا هو النفخ. فالنفخ لا يسمى يعني لا يصل إلى حد الشخير الذي يخرج غالبا من الخيشوم أو من الأنف، لكن النفخ يحصل من النائم وإن لم يكن من الخيشوم، إذا كان النوم مستغرقا فعلى صوت نفس النائم، هذا هو النفخ. فمعنى أن النائم نفخ أنه ذهب في نومه حتى استغرق، فهذا دليل على أن النوم كان نوما يعني مستغرقا، وبالتالي هذا في حق غير رسولنا صلى الله عليه وسلم يلزم معه الوضوء إذا قام إلى الصلاة. أما هو صلوات الله وسلامه عليه فلم يتوضأ لأنه كما سيأتي. قال قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، أي استنبط عبيد بن عمير نفس المعنى أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، استفاد هذا المعنى من قول الله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني أن الله عز وجل اعتبر رؤيا إبراهيم عليه السلام تكليفا، اعتبر إيش تكليفا. فلو كان إبراهيم عليه السلام كغيره من النائمين الذين لا يشعرون بأنفسهم حال النوم لما كلفه الله عز وجل بشيء رآه في منامه، فالأنبياء لهم خصوصية، فرؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. نعم. قال الحافظ رحمه الله فآذنه بالمد أي أعلمه وللمستملي فناداه. وهذا لأن المنادي المؤذن كان يؤذن لصلاة الصبح ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يصلي صلاة السنة سنة الفجر ويضطجع على شقه الأيمن إلى أن يأتيه المؤذن لكي يخبره بأن الناس قد اجتمعوا إلى الصلاة، عندها يخرج إلى الصلاة. قال الحافظ رحمه الله: قوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث. قلنا هذا الكلام الليلة الماضية، هل النوم ناقض بذاته أم هو مظنة للنقض؟ مظنة. فلما غلب على الظن أن النائم إذا أخرج ريحا أو غيره لا يشعر، فعندها قلنا إن النائم يلزمه إذا قام من نومه أن يتوضأ، وبالتالي نجزم بأن النوم المقصود إنما هو النوم المستغرق الذي يتمكن من الإنسان، أما السنة والغفوة وهذه كلها دون النوم، فهي وإن صدق عليها لغة في بعض الأحيان أنها نوم لكن ليست هي النوم المقصود في باب نواقض الوضوء. فالسنة والغفوة ونحو ذلك هذه لا يترتب عليها انتقاض الوضوء أو لا يترتب عليها لزوم الوضوء على من أراد الصلاة. قال الحافظ: قوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه، فلو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ. هذا المعنى مهم، لأن البعض قد يفهم أن النوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يترتب عليه وجوب وضوء أبدا، لا، إنما هو بحسب معرفته صلى الله عليه وسلم ما حصل له أثناء نومه، إن كان قد حصل له حدث يلزمه أن يتوضأ، إن لم يكن حصل له حدث فلا يلزمه أن يتوضأ، هذا هو. قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه، ولهذا استدل عبيد بن عمير بالآية، وكان يقول رؤيا الأنبياء إيش؟ وحي. طيب والوحي ينزل على أي شيء في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأنبياء؟ على قلبك، على قلبك، فهنا الوحي ينزل على القلب، إذن حتى وإن نامت العين فإن القلب لا ينام. نعم، فما دام القلب يتلقى الوحي أثناء النوم فهذا دليل على أن القلب إيش؟ القلب لا ينام، قلب الأنبياء، قلوب الأنبياء لا تنام. طيب، قال قوله قلنا القائل سفيان أي ابن عيينة قال: والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر، وعبيد بن عمير من كبار التابعين، ولأبيه عمير ابن قتادة صحبة، وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا، رواه مسلم مرفوعا، وسيأتي في التوحيد بل مر بنا في كتاب بدء الوحي أن الأنبياء كانوا يبدأون بإيش؟ بالرؤيا الصادقة يرونها في المنام، إن أول ما يبدأ الأنبياء بالوحي يبدأون بماذا؟ بالرؤيا الصادقة يرونها في المنام. قال: وقوله رؤيا الأنبياء وحي رواه مسلم مرفوعا، وسيأتي في التوحيد أي في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وآخر كتاب في الصحيح، الحافظ الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتابه الصحيح بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، افتتح كتابه بكتاب الإيمان وختمه بكتاب التوحيد، وقلنا إن بدء الوحي ليس كتابا مستقلا وإنما هو مدخل إلى الصحيح. قال: وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس. ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده، يعني لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام أنه يقدم على ذبح ولده بمجرد شيء يراه في المنام. نرى في المنام أشياء كثيرة، فهل نبني عليها؟ لا، لا نبني عليها. الرؤيا كما قلنا مرارا لا يستفاد منها حكم شرعي. أما الأنبياء فالرؤيا في حقهم وحي، الرؤيا في حقهم إيش؟ وحي، ليست مجرد بشرى كما هو في حقنا نحن، إنما الرؤيا الصالحة في حق المؤمن يراها أو ترى له إنما هي مجرد إيش؟ بشرى. نعم، فالبشرى يمكن أن يستفاد من الرؤيا البشرى، أما أن ينبني عليها حكم شرعي حلال حرام افعل لا تفعل، لا، لا يستفاد من الرؤى أحكام شرعية. قال: وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، لأن طبعا علاقته بالباب واضحة، علاقته بالباب واضحة، ويستفاد من هذا كما قال الحافظ أن النوم مظنة. إذن من شعر بنفسه أثناء نومه فإنه يبني على شعوره وعلمه. الأنبياء يشعرون أثناء نومهم، قلوبهم لا تنام، إذن يبنون على علمهم. أما أنت الإنسان العادي فأحيانا ينام نوما خفيفا يكون معه شعور وحس، فعندها يبني على شعوره وحسه، وأحيانا ينام نوما مستغرقا يذهب معه شعوره وحسه. إذن في هذه الحالة إذا قام من نومه وأراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ، لأنه مظنة عدم الشعور والإحساس أن يخرج شيء وهو لا يدري. طيب، هنا حديث: العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث يعني غالب المحدثين على تضعيفه، غالب المحدثين على تضعيفه، وهو حتى لو قيل إن معناه صحيح ففي معناه أيضا نظر، لأنه لا يلزم من نوم العينين أن يستطلق الوكاء، ليس بلازم. لذلك قلنا إن النوم إيش؟ مظنة، مظنة الحدث وليس حدثا في نفسه. قال الحافظ: وهذا إلزام منه للبخاري بألا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط. يعني الداودي رحمه الله يقصد إيش؟ أن الباب باب التخفيف في إيش؟ في الوضوء، وكأنه يلزم البخاري بألا يذكر في الباب فوائد أخرى تتعلق بهذا الحديث وإن لم تكن تحت هذه الترجمة. نعم، يقول: وأغرب الداودي الشارح فقال: قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب، وهذا إلزام منه للبخاري بألا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط، ولم يشترط ذلك أحد. وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع، والله أعلم. قال الحافظ: وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إسباغ الوضوء. لما ترجم بالتخفيف ترجم بالإسباغ، فالتخفيف جائز والإسباغ مستحب. باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والحديث في الحقيقة تضمن الإسباغ وعدمه، لأنه توضأ في الطريق مرتين صلوات الله وسلامه، مرة في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، ومرة بعد وصوله إلى مزدلفة. فالمرة التي كانت في الطريق قال عنها أسامة بن زيد: نزل فتوضأ، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. قال: فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. ففيه إثبات الوضوء بإسباغ وبغيره. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب إسباغ الوضوء. قال: الإسباغ في اللغة الإتمام. الإسباغ في اللغة إيش؟ الإتمام. ومنه درع سابغ. طيب، إذن الإسباغ لغة الإتمام. قال الحافظ: قوله وقال ابن عمر، هذا التعليق وصله عبد الرزاق. ماذا قال ابن عمر؟ إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. وقلنا مرارا إن مصنف عبد الرزاق هو من مظنة البحث عن الموقوفات. قلنا الموقوفات إذا وجدت أثارا عن الصحابة وتريد أن تعرف من أخرجها مسندة، فمن مظان بحثك مصنف عبد الرزاق، وكذلك مصنف ابن أبي شيبة، وكذلك سنن البيهقي الكبرى. فهذه الكتب الثلاثة تهتم بإيراد الآثار، وكذلك مستدرك الحاكم. فهذه الكتب يعني يكثر فيها إيراد الموقوفات عن الصحابة، فإذا أردت البحث عن أثر موقوف فمن مظان بحثك المصنف لعبد الرزاق، وكذلك المصنف لابن أبي شيبة. وكذلك من مظان الموقوفات إذا كانت تتعلق خصوصا بتفسير الآيات، من مظان الموقوفات تفسير ابن جرير رحمه الله، هذا يكثر فيه إيراد الآثار، بل حتى عن التابعين ومن بعدهم مسندة. الكلام عن إيش؟ عن المسند، عن المسند يعني الذي يكون بسنده. أما الكلام عن بغير السند لا، كتب المتأخرين طافحة بذلك، لكن نحن نتكلم عن الكتب التي تورد ذلك بالأسانيد. نعم. قال الحافظ: هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، وهو من تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة. وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء 7 مرات، وهذا وإن صح موقوفا لكن لا يجوز أن يقلد فيه عبد الله بن عمر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وصح عنه أنه قال: ومن زاد فقد تعدى وظلم أو أساء وظلم. فلا يجوز الغلو في الشيء كما لا يجوز التفريط فيه، فالتفريط محرم وكذلك الغلو والمبالغة كذلك لا يجوز. فهنا طرفان ووسط في كل المسائل: غلو وتقصير، إفراط وتفريط. تحذر من التفريط وتحذر من الإفراط تماما، والشيطان يريد أن يخرجك عن الصراط المستقيم على كل حال، سواء إفراطا أو تفريطا. بل المفرط قد يكون أشد إساءة من المفرط. الخوارج مثلا، الخوارج إساءتهم شديدة مع أنهم إنما أتوا من قبل إيش؟ من قبل الغلو، من قبل الغلو والمبالغة في الأمور. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، مع ذلك هم مذمومون، كلاب أهل النار وشر الخلق والخليقة. فهذا لغلوهم ولمبالغتهم في الأمور. قال الحافظ رحمه الله: وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما، لأنهما محل الأوساخ غالبا لاعتيادهم المشي حفاة، والله أعلم. طيب هنا نفرض أن إنسانا يعني على رجله شيء يحول بين بشرته وبين وصول الماء، فهل نعد إزالته لهذا الشيء داخلا في الوضوء؟ نقول لا، هذا يبدأ أولا قبل أن يتوضأ، يبدأ بإيش؟ بإزالة ما علق برجله، يعني من باب إزالة ما يحول بين الماء وبين بشرته. فإذا انتهى من إزالته، كإخواننا الذين مثلا يعملون في بعض المهن فتجد رجله قد علق بها شيء من الطين أو شيء من الدهان أو شيء من البويات، أو هذا يبدأ بإزالة هذا، ولا يعتبر هذا داخلا في وضوء. ثم إذا جاء الوضوء يغسلها مرة أو مرتين أو ثلاثا كما هو ثابت في السنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة، وقد وصل البخاري إلى مالك هنا بواسطة عبد الله بن مسلمة وحده، فهذا علو يعني نسبي، الإمام البخاري غالبا يصل إلى مالك بواسطة رجلين في غالب الأحيان، وأحيانا قد يزيد لكن غالبا يصل إلى مالك بواسطة راويين، فهنا وصل إليه بواسطة القعنبي وحده. عن موسى بن عقبة هو مدني له سيرة مشهورة، عن كريب مولى بن عباس، عن أسامة ابن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنهما قال أنه سمعه يقول. طيب قال الحافظ والإسناد كله مدنيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي، موسى عن كريب، موسى بن عقبة تابعي، وكريب مولى بن عباس تابعي، وأسامة ابن زيد أي ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أفادنا الحافظ فائدة طيبة، له ولأبيه وجده صحبة، ما لفائدة أسامة ابن زيد ابن حارثة، فهنا أثبت الصحبة لجده، له ولأبيه وجده صحبة. قال وستأتي مناقبه في مكانها إن شاء الله تعالى. أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، هنا دفع قال الحافظ أي أفاض، إن الدفع بمعنى الإفاضة كما في القرآن الكريم، فإذا أفضتم من عرفات. قوله بالشعب بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل، الشعب هو الطريق في الجبل، واللام فيه للعهد، أي ذلك الشعب المعهود في ذلك المكان ما بين عرفة ومزدلفة. قال نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، قال الحافظ أي خففه، ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي. طيب إذن هنا في هذه الحركة من عرفة إلى مزدلفة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وضوءا خفيفا بعد أن بال، فلعله يستفاد منه أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على المحافظة على وضوئه، كلما انتقض وضوءه توضأ وإن لم يكن محتاجا إلى الصلاة. طيب قال فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. طيب فقلت قال فقول قوله فقلت الصلاة هو بالنصب على الإغراء أو على الحذف والتقدير أتريد الصلاة، ويؤيده قوله في رواية تأتي فقلت أتصلي يا رسول الله، أي لما رآه يتوضأ قال ويجوز الرفع الصلاة والتقدير حانت الصلاة، فقال الصلاة أمامك. قال الحافظ قوله قال الصلاة هو بالرفع على الابتداء مبتدأ، الصلاة أمامك، وأمامك بفتح الهمزة خبره. طيب وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي بذلك الوضوء شيئا. وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل، لقوله في الرواية الأخرى فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، ولقوله هنا ولم يسبغ الوضوء. والأصل إطلاق كلمة الوضوء على حقيقتها الشرعية، هنا نحن نتعامل مع دليل شرعي، فحمل الألفاظ يكون على حقيقتها إيش؟ الشرعية، حتى يرد الصارف إلى الحقيقة اللغوية، لكن الأصل حمل اللفظ على إيش؟ على حقيقته الشرعية ما دام نصا في الكتاب أو نصا في السنة. قال: قوله نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة، قاله الخطابي، وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث، يعني هنا عدم الذكر كما قلنا ليس ذكرا للعدم، عدم الإثبات ليس إثباتا للعدم، فلم يذكر في الحديث أنه أحدث في الطريق أو لم يحدث، وهذا أمر لا يطلع عليه أسامة ابن زيد رضي الله عنه، كيف يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحدث أو لم يحدث في الطريق؟ ما يعلم، فليس فيه دليل على الوضوء على الوضوء لزاما، ليس فيه دليل. قال الحافظ: فائدة، الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وآله وسلم ليلة إذن كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد ابن حنبل في زيادات مسند أبيه في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب، لأن بعض يمنع من الاستنجاء به ويمنع، يقول هذا ما يليق ببعض، لا، ماء زمزم ماء صحيح، هو ماء مبارك وفيه يعني خصائص ليست لغيره، لكن هذا ليس بمانع من استعماله كسائر الماء في الغسل والاستنجاء والوضوء ونحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، لأن بقية مباحثه إنما تتعلق بكتاب الحج، ولكن اختصارا نقول إنه صلى المغرب بمجرد وصوله إلى مزدلفة وقبل أن ينيخ كل إنسان بعيره، فلما انتهوا من صلاة المغرب أناخ كل واحد بعيره، ثم أمر بصلاة العشاء فأقيمت، ولم يصلي بينهما بل ولم يصلي بعدهما، بل نام حتى أصبح، ففي تلك الليلة لم يثبت أنه أوتر صلوات الله وسلامه عليه، فلا يصلي شيئا بعد العشاء، يصلي العشاء وينام مباشرة، ولا يقوم إلا إلى صلاة الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا موقفنا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.